إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد سيد الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام والآباء، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الجامعة. وفي الواقع إنه لشرف لي شخصيا بعد الشرف الذي كان للجامعة باستضافة هذه الدورة أن أتحدث إليكم في هذه الليلة، وأنتم ولله الحمد رجال حسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرجال القائمون على الفريضة التي تركتها الأمة وغفلت عنها ونسيتها، فاعتراها ما اعتراها من الذل والضعف والهوان. وفيكم بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيقه وتأييده الأمل إن شاء الله لإعادة هذه الأمة مع من ييسر الله ويوفقه للتعاون على البر والتقوى لإعادتها إلى رشدها، وإعادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام حياتها والذي هو سر أفضليتها على العالمين. والحمد لله أنكم تقومون بهذا العمل أيضا في بلد الله الحرام، وهذا جهاد على جهاد في هذا البلد الذي شرفه الله تبارك وتعالى وعظمه، فقال في حقه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الذي يريد فكيف بالفاعل؟ وأنتم تحولون ولله الحمد دون فعل الموبقات والمجاهرة بالمنكرات في بلد الله الحرام. وهذا وإن كان واجب كل مسلم، لكنكم تطلعون به رغم قلة الإمكانيات والجهود. وفي هذا إن شاء الله أكون فيه غبطة لكم من إخوانكم الذين يغبطونكم على هذا العمل الجليل، وفيه تذكير لكم أيضا إن شاء الله بواجب الاحتساب لله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم لتنالوا بذلك أجركم كاملا غير موقوف. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مثل هذا اللقاء، ونشكر كذلك بعده سبحانه وتعالى الذين كانوا السبب في هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذن الله، سواء في رئاسة الهيئات فضيلة نائب الرئيس العام، أو في مكة فضيلة الشيخ فراج، أو المسؤولين في هذه الجامعة الذين حرصوا على إقامة هذه الدورة. وحياكم الله جميعا، وأسأل الله العظيم الجليل لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. والموضوع أيها الأخوة الكرام عن الصبر، والصبر يطول الكلام فيه جدا، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله سبحانه وتعالى ما عظم شيئا في كتابه كما عظم الصبر، فقد ذكره أكثر من تسعين مرة يذكر الله سبحانه وتعالى الصبر وفضل الصابرين ودرجات الصابرين، فمنها ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مضاعفة الأجر لهم، كما في قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ومنها ما ذكر من توفيتهم أجرهم بغير حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها بيان وذكر معيته سبحانه وتعالى لهم: إن الله مع الصابرين. ومنها ما ذكره عز وجل في الاستعانة بالصبر على ما يواجه الإنسان: يستعينوا بالصبر والصلاة، إلى غير ذلك، كما قال قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما في قوله تعالى: إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وكما في تكرار أو الوصية به كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الأمر العظيم الذي لا يتم للإنسان حقيقة اليقين بحقيقة الإيمان إلا به، هذا في حق كل مسلم وفي حق كل مؤمن. لكن عندما نتحدث عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يكون الكلام أخص من ذلك، وتكون الحاجة إلى الصدر أعظم من ذلك. ولعل في ذلك فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان، في وصية لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، في التعقيد بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعل في ذلك إشارة إلى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحوج من غيره إلى الصبر. وإن كان كل من دعا إلى الله وكل من آمن بالله لابد أن يبتلى ولابد أن يمتحن ولابد أن يعادى. الإسلاميون: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ويقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو، وكل صاحب دعوة له أعداء من المجرمين، وكل آمن بالمعروف وناهي عن المنكر له أعداء من المجرمين. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يصدم الناس في رغباتهم، في شهواتهم، في مطامعهم، في مآربهم وملذاتهم. ولذلك الناس يتهافتون عليها، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم يتهافتون في النار كما يتهافت الفراش والذباب، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: فأنا آخذ بحججكم عن النار. وهذا العمل يقوم به من بعده صلى الله عليه وسلم العلماء والدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الناس يتهافتون على ما يضرهم، لو أبيح الزنا عياذا بالله لتهافتوا عليه كما يتهافت الذباب على القاذورات، لو أبيحت الخمر لشربها أكثر من ترى من الناس، لو أبيح أي نوع من أنواع الفساد لرأيتهم يتهافتون عليه وينقطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا اجتمعت مع هذه الشهوة ومع هذه الرغبة شهوات أخرى، كأن يكون الرجل ذا منصب، كأن يكون ذا مال أو جاه عند الناس، فإن رده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكبر، ويستعظم ويستفضع أن رجلا في المرتبة كذا ينتقد علي أنا صاحب الرتبة والمرتبة والجاه والسلطان ويقول لي اتق الله. هذا حال من أخبر الله تعالى عنه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله من ذلك. لكن هذا حال أكثر الناس. فإذا كان هذا في زمن كثر فيه الفساد واشتدت غربة الدين كما ترون، وضعف فيه سلطان أهل الحق، وأصبحوا لا يخلو حالهم من قلة أو ذلة، فإن الأمر يكون أشد، وإن الصبر يكون أحوج. صبر بكل ما تحتمله هذه الكلمة من أنواع الصبر، الصبر على أذى النفس، على هوى النفس. هذه النفس الأمارة بالسوء تقول لك: يا عبد الله، الناس مرتاحون، الناس لا يعادون خلق الله، الناس يأكلون ويترفون، الناس في وظائف مرفهة منعمة، الناس في أجور عالية، وأنت في هذا المجال ماذا تكسب؟ ما فائدتك؟ هذه أولا، ولابد أن تردها وأن تقنعها وأن تقول لها: أيتها النفس اخفئي ولا تتكلمي، فإنني أعمل عمل الأنبياء، وهذا العمل لو لم يتقاضى عليه أي أجر فإن رسل الله الكرام قالوا لقومهم: ما أسألكم عليه من أجر، ولكن ما جاء من عند الله فهو خير. ولا شك، أقول لا شك عندي، عندما يقدر حال الدعوة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن من أولى ما ينفق عليه ومن حق الناس بالعطاء الجزيل رجال الحسنة. لكن إن لم يحصل ذلك هنا نأتي إلى الصبر، لا بد من الصبر. وكذلك مع الأهل، لأن الناس أيضا قد يصبر الإنسان وقد يقاوم نفسه ولكنه قد ينهزم أمام أهله. الزوجة، الزوجات أو الأبناء، أين حقنا؟ ضيعتنا الليل في دوريات، النهار دوامين، تفعل كذا، تأتي كذا، إذا نحن ماذا؟ أفصل من هذا العمل، أترك هذا العمل، ريحنا، أفتح محل، انتقل إلى آخر. وهذا دائما، هذا من الفتنة وهذا من الابتلاء يا إخوان. فقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام بامرأته وابنه، وابتلى لوط بامرأته، وهكذا ابتلاءات، ابتلى إبراهيم بأبيه، ولا استغرب هذا، وقد ابتلي به الأنبياء. فيأتي أيضا الصبر على ابتلاء الأهل وعلى ما يقولونه، ثم يأتي الابتلاء، الصبر على الابتلاء الحاصل فين؟ في العمل نفسه، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى يا أخوان كرم هذه الأمة، أمة مكرمة ومفضلة لا شك، لكنها لابد أن تأخذ عقوبتها إذا عصت الله، وإن كانت عقوبتها أخف من غيرها تكريما لها وتكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، واستجابة لدعائه، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون، أو قال صلى الله عليه وسلم هذه أيسر، فقال إن الله سألت ربي ثلاثا فمنعني اثنتين وأعطاني واحدة، أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، أعطاه أن لا يهلك أمته بعذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم، ومنعه هذه المشكلة، وهي مشكلة الفرقة، الاختلاف في الآراء وفي الاجتهادات، أن الإنسان أقول في النسبة للعمل، أنت ترى أن إنكار المنكر يكون كذا، رئيسك المباشر قد يرى غير ذلك، الرئيس الذي يعلمون قد يرى خلاف ذلك، المفتش له رأي، الرئيس العام حين يكون له رأي، وهكذا، وأنتم الكل إن شاء الله ما لكم غرض إلا إنكار المنكر، لكن الفرقة، تبدو الفرقة، ثم يجعلها الشيطان مشكلة، ثم يجعلها أحزابا وخصومات، وأحرص ما يحرص عليه الشيطان أن يوقع الفتنة والعداوة بين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبين العلماء وبين الدعاة، هذا مكسب الشيطان. هل يريد أن يوقع العداوة بين من يشربون الخمر؟ مع أن شرب الخمر من ضرورات من ضروراته حصول العداوة، حصول العداوة من ضرورات الشرب والقمار والميسر وإلى آخره، لكن أحرص ما يثور الشيطان على هذه الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الفرقة والخصومة والنزاعات بين الإخوة العاملين في مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلو تخلص الإنسان من مشكلة النفس وهواها وهواجسها، ومشكلة الأهل ولومهم وتعنيفهم، فقل من يسلم من مشكلة العمل وسيره والخلافات فيه. ثم بعد ذلك لو اتفقنا نحن في العمل أو في المركز أو في الإدارة أو في الرئاسة كلنا على منكر ما، واتحدنا وعرضنا والخير إن شاء الله نريده جميعا، وكانت المسألة واضحة ولا تحتاج إلى نقاش ولا إلى خلاف، نجد العداوة من غيرنا، صاحب الشهوة صاحب المنكر يأتيك بكل يجلب عليك كل عداوة، تأتيك العداوة أحيانا من الشرطة، تأتيك أحيانا من الإمارة مثلا، توقع أن تأتيك، يعني يقول من نذر نفسه لهذا العمل فليتوقع العداوة من كل أحد، توقع أن يأتيك أمر بالنقل أو بالفصل أو بالطرد أو بكذا أو بكذا بأي شكل من الأشكال، وما ذنبك إلا أنك قلت لأحد اتق الله أو أغضبت عليه وهو على منكر وعلى جرم يجب على كل مسلم أن ينكره عليه، وليس أنت الذي وضفت أصلا لهذا العمل وتحاسب لو قصرت فيه. إذا المشكلة إن قمت بواجبي حسبت، وقيل أنت عملت وأسأت صبحت عار الناس، لين يقول بعضهم صبحت عار الناس، فشلت الناس في أهليهم إذا قدر على من الإنسان وعافية من أجلنا، مسكت واحد كان مستور وانفضح عنده مطلع خمر مثلا، هذه تقال. ويقال أيضا كذلك إن لم تعمل شيئا قالوا ما يخافون الله، يأخذون الراتب بلاش، يسوون يشربون قهوة ويأخذون الراتب آخر الشهر. إذا ماذا نعمل؟ إن عملنا فاللوم لاحق، وإن سكتنا فاللوم لاحق. يعني يقول يا أخوان هذا لأنه لا بد منه، فما دام لا بد منه فما لا حيلة له إلا الصبر. الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك، أي أمر لا حيلة لك فيه فالحيلة الصبر، الصبر حيلة من لا حيلة له. ولهذا إذا قدر الله تعالى على أي إنسان مصيبة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وقعت انتهى الأمر، وقعت خلاص، ما الحيلة؟ الصبر. ومتى يكون الصبر؟ عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فكل الناس تسلو كما تسلو البهائم، لكن المؤمن يصبر عند الصدمة الأولى ويحتسب عند الصدمة الأولى. فهكذا، لماذا؟ لأن الأمر قد انتهى، مات من مات أو حصل من حصل، انتهى، ماذا بقي من حيلة؟ بقي الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فكل هذه العقبات يجدها الداعية، يجدها الآمر بالمعروف يريدها النهي عن المنكر في طريقه أينما اتجه. فإن جاء الشيطان وقال إذا كان الأمر كذلك فلأنسحب من هذا الميدان، فماذا يكون الحال؟ هل هذا حل؟ لا، هذا ليس حلا. هنا الخطر، هنا الخطر، هنا تكون الفتنة لأهل الشر والفسق والفجور. فما جرأهم على ارتكاب المحرمات إلا أنهم رأوا أنه كلما برز عنصر طيب في الهيئات سرعان ما ينسحب وينتقل، تكون فتنة لأهل الفساد، ويكون أيضا إسقاطا وخورا في عزيمة المجتهدين الراغبين في داخل الجهاز، ويكون أيضا تثبيطا وتخذيلا لمن يريد أن يلتحق بهذا الجهاز وهو يرى أن أهل الخير وأهل الفضل يتركونه. ثم أهم من ذلك أن هذا الإنسان يأثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه آثر الراحة وآثر السلامة، أو باختصار لن ينجح في الابتلاء، لن ينجح في الابتلاء. والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يختلون؟ لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء، هذا سنة ربانية. حتى قال بعض العلماء إن من لم يؤذى ويبتلى ويتحمل الأذى فإن إيمانه لا يعد إيمانا، لا يعد إيمانا مثل الحقيقة، هو مسلم إن شاء الله وعلى خير. إن ما تقبل الابتلاء فهذا على سبيل الخير إن شاء الله، لكن إذا حصل الابتلاء هنا يكون المحك، إما أن يصبر يرقى إيمانه ويكون مؤمنا حقا إن شاء الله على تفاوت درجات المؤمنين طبعا، وإما أن يخفق في الابتلاء فيفقد إيمانه ويسأل الله العفو والعافية. ما في خيار للإنسان، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقنا وسيرنا واستعبدنا بأن نقيم هذا الدين، تعبدنا بأن نقيم هذا الدين وأن ندعو إليه، ما لنا خيار في ذلك أبدا. فأيما انحراف أو خروج منا عن هذا الابتلاء أو محاولة الابتعاد عن هذا الابتلاء فهي علينا لا لنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعى إلى الله، فهو آمر بالمعروف، فهو ناهي عن المنكر ولا بد. ولهذا انظروا إلى الصحابة الكرام، كانوا جميعا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأول وأعظم من كان يأمر بالمعروف ناهي عن المنكر هم أعظم وأكابر الصحابة في الإيمان والتقوى، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه. أشياء عجيبة لما تتفطر، كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يذهب في الليل عسف يسمع يرى يتفقد رجل، الله المستعان، امرأة تقول كيف السبيل إلى خمر فأشرب، يعني تغزلت في رجل شعر وهي نائلة ولا تظن أحد يسمعها، كيف السبيل إلى خمر فأشربها، أو السبيل إلى رسول بن حجاج. ثاني عمر رضي الله تعالى عن هذا الكلام. في اليوم الثاني من نصر بن حجاج، رجل فيه جمال وكذا وتعجب به من ضعف إيمانها من النساء، إذن هذا ينفى، ينفى من المدينة إلى الكوفة سبحان الله. والآن يقال كيف تعمل هذا؟ الآن ما يعرض في وسائل الإعلام من مثيرات الشهوات أضعاف أضعاف هذا الشعر أو هذا القصائد، وذاك في عصر الإيمان والنور، ونحن في عصر القرن الخامس عشر والله المستعان. هكذا كانوا هم أهم وأعظم القائمين بالأمر المعروف والنهي عنه، بل كانوا يبدأون بأنفسهم. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما ما دخل إلى السوق، سوق الإبل، يتفطن ويستطلع أحوال الناس، إن رأى ضعيفا أو عاجزا أعطاه، إن رأى محروما أعطاه، إن رأى منكرا غيره. تفطن ما رأى، الحمد لله، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله الصحابة، ما في منكر، لكن لفت نظره ذلك اليوم أن إبلا ثمينة معروضة للبيع أثمن من غيرها. فكر كيف كل الإبل ترعى هذه إبل المدينة، يعني يمكن في شيء طاح، سأل لمن هذه الإبل، قالوا هذه لعبد الله بن عمر. زاد السؤال عند عمر، لما يا عبد الله بن عمر؟ تعال علي بعبد الله، هي أبي عبد الله بن عمر. قال لما هذه الإبل أثمن من غيرها؟ قال والله يا أمير المؤمنين إن هذه إبل اشتريتها من مالي ورعيتها مع المسلمين، استرعيت لها رعاة مع المسلمين وأنا لا أريد أن أبيعها. قال لا، كان الناس يقولون أسقي إبل ابن أمير المؤمنين،
رد إبل ابن أمير المؤمنين أو رد إبل ابن أمير المؤمنين، فلأنك ابن عمر شربت إبلك أكثر ورأت أكثر فكانت أصمل من غيرها. لا يا عبد الله، لك رأس مالك والربح في بيت مال المسلم. قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة. ماذا يصنع عبد الله بن عمر الغير مع عمر رضي الله تعالى عنه؟ أقول انظروا كيف الحساسية، البدء بالنفس، إنكار المنكر، التعاون على البر والتقوى. ولهذا نصرهم الله، ولهذا وفقهم الله سبحانه وتعالى. الإنسان يذهب منهم للجهاد، وبعضهم يذهب إلى أطراف الأندلس، يذهب إلى السند مطمئن لن يضيع أهله، ما في مغريات مثيرات تجعلهم يرتكبون الفواحش، عياذ بالله، لن يضيع أبناؤه، الناس في خير وإلى خير والحمد لله. وأيضا كل مسلم يستشعر ويحس بمسؤوليته نحو الجميع. ولذلك لما جاء رسول كسرى جاء إلى المدينة يتطلع، يريد أن يرى قصور المدينة، وقد جاء من عند الإيوان البيت الأبيض. أين القصور؟ أين البيت الأبيض عند عمر؟ أكيد عمر بيته الأبيض أكبر، عمر مهز الدنيا جميعا، ما فيه. أين المدينة؟ ما رأى شيء. دخل وإذا كان عادية جدا. أين أمير المؤمنين؟ أين عمر؟ قالوا في البر. عجيب. فذهب وجده وحده نائم في ظل شجرة متوسلا حجرا أو شيئا من الطين. هذا عمر؟ فزع، ما صدق أنه عمر، ما صدق، هذا عمر، هذا اللي دوخ العالم. كسرى في عرشه وقيصر في رقي هناك، هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا أوقع الله تعالى له الهيبة في قلوب العالمين بمثل هذا يا أخي؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عملوا لله سبحانه وتعالى، فكان حقا عليه أن ينصرهم، ومن أوفى بوعده من الله فنصرهم ورفعهم على العالمين. فوالله ما خسروا شيئا، خسروا شيء وإلا ربح الربح الأكبر. افرض أنهم جمعوا أموال الدنيا، وقد جاء من بعدهم فجمعها، وبعد ماذا بعد ذلك؟ أين هي؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون؟ يا أهل دمشق، إنه قد بلغنا أن عادا قد بنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ ما حد يدفعها، يوم تعاد راحت انتهت. وكذلك الآن ونحن بعد قرون، لو عرض على أحد أن يشتري تركة أكبر إنسان أو ثري في العالم اليوم أو ملوكه بدرهمين، فما حد يشتريها، راحت. ولكنه عند الله سبحانه وتعالى موقوف، يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ما فيه. ولهذا هذه الشعيرة العظمى كلما أحييناها في الأمة أحياها الله سبحانه وتعالى، فلنصبر على ذلك ولنحتسب عند الله سبحانه وتعالى كل ما يصيبنا من أذى، وكل ما نلاقيه من محن، وكل ما يعترضنا من فتن. ولنفرض أو لنفترض أسوأ الأحوال دائما، لنفترض أننا في بيئة لا تقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله، إذن تقول إذن أنا بخير، أنني أستطيع أن أدعو. لأن يا أخوان نحن إذا قارنا أنفسنا بغيرنا، أول شيء معروف لديكم جميعا، لا يوجد في هذا العالم دولة فيها هيئة للأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا هذه البلاد. وأسوأ من ذلك أنه في تلك البلاد يعذب الإنسان ويمتحن ويؤذى ويتابع وتكتب عليه التقارير لأنه شوهد ضبط وهو يصلي الفجر عدة أيام ورا بعض في مسجد واحد، مصيبة كبيرة جدا. فالواحد منا إذا رأى كثرة الشر والفساد والمعوقات والأعداء يقول لا أنا في خير بالنسبة لهذاك المسكين اللي يتابع لأنه صلى، أنا على الأقل أقول يا ناس صلوا وأحسوا إلى هذا الركن العظيم والشعيرة العظمى. لا، إذا أنا فلا ينظر إلى كثرة الشر، ينظر إلى، يقارن نفسه بماذا؟ بمن هو دونه، ينظر إلى من كان أقل منه أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر وهو عاجز عنه، فيحمد الله أنه في فسحة وأنه أفضل منه وأنه يستطيع. وهكذا فالإنسان مثل هذه الأمور يصبر نفسه ويعزيها ويخليها، ولا شك أن العاقبة للمتقين. طال الزمان أو انقصر، لا شك أن العاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما أحد كان يقول أيام الدولة العثمانية وهي تحكم العالم شرقا وغربا وصلت إلى بولندا، من كان يظن أن هذا المسكين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذهب إلى فلان يا في هذا القرية والقرية، كل واحد يطرده رجل وحيد فيقبله محمد بن سعود رحمة الله عليه يقبله يتحالف معه. وهي كل المملكة كم هي قرية الدرعية إيش هي بالنسبة للدول العثمانية بالنسبة لنابليون وللعالم اللي كان بعد ذلك في أوروبا. ولكن لما بدأت بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبذها الله سبحانه وتعالى وأظهرها ونشرها وأبقى لهم كما ترون الذكر الحسن في العالمين إلى هذا اليوم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وعادة يكون بلاد الفجر عند اشتداد الظلمة، وإذا رأيت الحق يحارب فاستبشر بأن النصر قريب. مشكلتنا إذا كان الوقت إذا كانت المعركة غير دائرة، إذا دارت المعركة بين الحق والباطل بوضوح فاعلم أن النصر قريب إن شاء الله، لأن الحق هذا دين الله سبحانه وتعالى وهو متكفل به ولن يضيع عباده الصالحين أبدا. لكن المشكلة أن لا يؤتوهم من أنفسهم من ذنوبهم من تقصيرهم من تخاذلهم، فإن فعلوا ما في مشكلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يأتي بغيرهم. المهم هذا الدين سيقوم، إن لم يقم على يديك فعلى يدي غيرك أبدا. إن لم يقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على يد الهيئات فسيخرج الله بالأبناء المترفين وأبناء المجرمين نفسهم، تجد أبوه يزرع الخمر والمخدرات وابنه يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا دين الله ما يمكن ولا يستطيع أحد أن يسده أبدا. سيخرج الله له من يأمر به وسيخرج الله من يقيم الحجة على العالم ما يمكن أبدا. لكن هي فترات ابتلاء امتحان لا بد أن تمر. كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أحد أكرم أو أمن على الله سبحانه وتعالى وأحظى عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحاصر في الشعب هو يحاصرون في الشعب إلى حد أنهم أكلوا ما يدب على الأرض من الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبت الصحيفة لما تعاقدوا على الكفر والعياذ بالله قريش وعلى القطيعة، لكن هذا لا بد منه. وماذا كان يوم أحد؟ ماذا كان يوم الأحزاب من الفتن والأهوال التي زجلت قلوب المؤمنين؟ ولكن في النهاية كان ذلك النصر المبين والحمد لله. فالصبر هو أساس النصر حتى عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف يقولون إنهم سألوا عنترة الفارس الجاهلي المشهور عنترة المشداد، قالوا كيف غلبت الخصوم إذا بارزتهم؟ قال كلما قلت أفر كلما قالت نفسي فر اهرب سيقتلك قلت لها اصبر قليلا لعله يفر قبلي، فما ازال بها حتى يفر. يعني سبحان الله هذا حتى من غير الدين، لكن هكذا الانسان كلما يجيك انسحب شوي لعل الله يكفينا شر لعله هو الذي ينهزم لعل. وبهذه الطريقه وهذه مجرده في الحياه حتى عند غير المؤمن يكون باذن الله الكفر. كلما ياتي يوم يصبر الإنسان ويقول لعل هذا آخر يوم يكون فيه الابتلاء، لعل هذا آخر المشاكل، وإن لم يتكن لن تكون آخرها قطعا، لكن يقول لعلها آخر مشكلة ونمشي. وبعدين الإنسان لا ندري نحن الآن هل نخرج من هذه الصالة أحياء ولا نموت، هل نصل بيوتنا ولا ما نصل، كل واحد هذا الشيء في شعوره. إذا علي هذه الساعة أحفظها وأتقي الله تعالى فيها وأصبر على الأذى. لا تبلغن في أنفسكم مالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني الصبر والتقوى هذه من عزم الأمور، وأهل العزائم محدودون الذين على قدر فعلا من العزيمة يجعلهم يواجهون المحن والمصائب دائما معدودون. لكن هؤلاء الأفراد المعدودون هم الذين يعيدون المسيرة كلها، لأن هذا الفرد هذا يضع العلامة على الطريق، هذا مثل الذي يتقدم تحت وابل من الرصاص ومن الأعداء لكن يضع علامة على الطريق، يموت مجموعة يضع الآخر علامة حتى يمشي عليها الناس. هذه هي الآن الابتلاء الذي يلاقيه الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من هذا الباب، لأنهم يرسمون طريق العودة لهذه الأمة جميعا. فإذا تحول الناس إلى الخير برز النفاق الذي كان وقت الشدة لا يعرفك ولا تعرفه تخلى عنك، زميلك في العمل، جارك، صاحبك، أبدا ما بين علاقة. إذا أظهرك الله ومكن لك جاء حنا أصحاب، تذكر يوم ساعدتك، تذكر يوم عاونتك، يوم طلبتني، يوم احتجتك، هكذا. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق كان بهذا الشكل وفي كل زمن. لكن المؤمنون يصبرون في أول الأمر ويمتحنون ويؤذون وقد لا يرون شيئا من النصر. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا الفتى الذي كان مترفا في مكة ذهب إلى المدينة ودعا إلى الله، دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الأنصار وأسلموا حتى ما بقي بيته في المدينة إلا ودخله الإسلام وقرأ فيه القرآن، يقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. يأتي الصحابة الكرام ما عنده إلا رداء، إن غطوا رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، سبحان الله، ما رأى شيء. الذين عاشوا من بعده عتبة بن غزوان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وأمثالهم، هؤلاء رأوا كيف أظهرهم الله على كسرى وعلى قيصر وفتحوا العالم. لكن هذا الذي في الأول والذي تعب والذي ذهب الطريق ما رأى شيئا من ذلك، ما أدركه. لكن هؤلاء غبطوا ذلك المتقدم، قالوا نخشى أن تكون حسناتنا عجلت إلينا، خافوا هم إنما أدركوه من الخير ومن النعمة أن يكون حسناتهم عجلت إليهم. أما مصعب فعبد الله بن رواحة قامت عليهم رضي الله عنه، فإنهم ماتوا قبل أن تفتح هذه البلاد وقبل أن يكون ذلك تلك تكون تلك النعم. فالصبر يستحكم وتشتد الحاجة إليه كلما كان الإنسان في أساس، وكلما كانت الأمة في انحراف ويريد أن يؤسس لها الخير ويريد أن يردها إلى طريق الخير. ولا يحتاج أن أقول للآباء والإخوان الكرام أو أذكرهم بواقع هذه الأمة الآن، الأمة الإسلامية عموما، هذا شيء أنتم تعرفونه أكثر مما يعرفه غيركم. لكن نحن في هذا البلد يعني نحن نتميز بشيء آخر، رغم ما عندنا من بقايا الخير والحمد لله، رغم ما عندنا من استجابة في الناس من فضل الله، لكن عندنا أو تواجهنا مشكلة لا نظير لها، وهي أننا بلد مستهدف. يعني ما أظن أمة في العالم مستهدفة، محاربة، منبوذة بشكل واضح، يعني بشكل سافر من العالم تقريبا، رغم أننا لم نؤذي أحدا مثل هذه الأمة أبدا. وتسمعون طبعا ماذا يثار وماذا يقال، حتى لو كان خبرا واضحا مثل الشمس عندنا هنا لا يمكن أن يذيعوه إلا مزورا أو موفقا أو يزيدوا أو ينقصوا أو يربطوه بشيء لا حقيقة له. يعني حتى وإن أكرمناهم أعطيناهم لا يمكن أن يقولوا جزاهم الله خيرا أو يحسن أو يسلوا أو يسكتوا عن اللوم أبدا. يعني لابد هذا يجعلنا نفكر لماذا نحن مستهدفون. هذا السؤال المهم، يعني كوننا بلد مستهدف هذا كل واحد يصرح به، المسؤولون والمثقفون والدعاء والذين يقرؤون الصحف العالمية يسمعون الإذاعات العالمية، هذا ما فيه مشكلة متفق عليه. لكن السؤال لماذا من الناس من يقول بسبب الثروة؟ طيب الثروة يا شوف العالم أثرى من إيش عندنا نحن؟ إيش عندنا من الثروة؟ الحمد لله عندنا خير كثير، لكن بالنسبة لغيرنا إيش عندنا؟ يعني إذا قارنت بثروة أمريكا، اليابان، ألمانيا الغربية، شيء لا يكاد يصدق. ايش عندنا نحن؟ رغم ما فتح الله علينا من المال ما تزال مناطق كثيرة جدا في بلادنا بحاجة الى الضرورات الاساسية، يعني الى طرق والى مستشفيات والى مدارس والى ما نزال نبني نجتهد نوصل لها شيء. ايش ما هي قضية المال؟ وبعدين احنا قصرنا عليهم، جبناهم من كل دين ومن كل جنس واخذوا ما اخذوا، مع ان هذا لا يجوز شرعا. يعني جزيرة العرب لا يجوز أن يكون فيها دينان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى بذلك العلماء الحمد لله، لكن مع ذلك أخذوا من الثروة. إذن فليسكتوا، ما سكتوا. إذن ما هي الثروة؟ ما هي قضية الثروة؟ ويقال أحيانا الأمن، والأمن نعم نعمة عظيمة ونحسد عليها، لكن الأمن مش سببه. الأمن من أين جاءنا؟ جاءنا من أجهزة الإنذار الإلكترونية اللي معلقة في كل بيت؟ ما عندنا والله أبدا. بل نحن الآن لما ملكنا الحمد لله الكمبيوتر وملكنا نحن الآن واقعنا الأمني أقل منه قبل 40 سنة لما كان ما عندنا شيء أصلا من الآلات، ولا سيارات ولا دوريات ولا شيء 50 سنة. يعني إذا ما هي قضية الأمن، له سر، هو نتيجة، الأمن نتيجة لشيء آخر، ما هو الأمن في ذاته؟ إيش هو؟ إيش يميزنا؟ والله إنه هذا الدين، هذا الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبغون نبني كنائس، والله يريدون نبني كنائس في بلادنا، يريدون يدخلوا اليهودية والنصرانية، حتى يريدون أن يجعلنا شيوعيين بعثيين مارسين أي ملة، المهم لا يريدون أن نبقى مسلمين، هو هذا الأساس. فكل الحرب مهما اختلفت الأوجه ومهما تنوعت المعارك كلها من أجل هذه العقيدة، من أجل هذا الإيمان، وبالذات أنها الحمد لله عقيدة سلفية نقية صحيحة، هذا هو السلف. ولذلك فالمحافظة على هذه العقيدة وذب المنكرات التي تحيط بها من البدع والضلالات هو أوجب الواجبات. يعني حماية بيضة الدين وأصل الدين، المحافظة على هذا العقيدة والإيمان هو أوجب واجب على كل أحد في هذه البلاد، لأن هذا هو السبب. ولذلك نحن نستهدف، ولذلك نحن في أخبار مزعة نقرأها، يعني نحن ربينا الشباب هنا تربية سليمة، ما حصلت منذ أشهر كما يمكن لا بالقرارات في جرائدنا طبعا طلعت 14 نفر من السعوديين قتلوا في شاطئ في بانكوك، في شواطئ الفساد طبعا. كم واحد اللي في مانيلا جرائزهم جاءت من مانيلا، ما أدري فين اللي جاءت، في أرقام لولا أنها في جرائدنا نحن كانت تقول يمكن من هؤلاء الحاقدين المثورين اللي دائما، لكن حقيقة هذا يعني أرقام نحن جريناها وفي جرائدنا نحن دلك على شيء. لما هذا الخواء؟ لما هذا التهافت على الخارج؟ ما الذي في الخارج؟ نحن الذين يا العالم يغبطنا كما يقولون هم من أجل المال من أجل الأمن، فلماذا نحن نتهافت عليه نسافر إليه؟ الشهوة الرخيصة، الشهوة الدنسة تجعلنا نذهب إليه. ثم إذا ذهب الإنسان هناك يرجع عندنا يقول اتق الله، هل يرجع عندنا يقول رأيت المنكرات رأيت الإجرام رأيت أبد؟ مهما رأى بعضهم ما يرجع أصلا، بعضهم يسرق ويذهب، لكن يرجع هنا يقول الله بلاد الحرية هناك، سبحان الحرية إيش وصلبوك كل شيء، لأن الشهوة إذا قادت الإنسان أنفته عقله، أذهبت عقله وأذهبت الدين رسول الله عليه وسلم. ولذلك حرب مقاومة هذه الشهوة أول ما تبدأ بتأسيس الإيمان والعقيدة الصحيحة، ومحاربة البدع، محاربة الضلالات، وبناء التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، القبض على المجرمين وملاحقتهم وترصدهم وهكذا في أمضان من وجودهم، هذا أمر وعمل لا بد منه لا شك في ذلك، وبه قوام حياة المجتمع وأمنه. لكن قبل ذلك ومعه لا بد من الوقاية بتربية الناس على العقيدة الصحيحة والتقوى وخوف الله والرغبة في الآخرة والزجر عن الشهوات، من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، من خلال خطب الجمعة، من إحياء المدارس في المساجد. أنا عن المدارس هذه على كثرتها الحمد لله، لكن ماذا نفعت العلم الذي في المساجد أن يحيي المسجد، أن يعود للمسجد قيمته، حتى يرتبط الإنسان إذا تاب يروح المسجد. الآن حتى لو تاب بعض الناس فين يروح؟ ما يدري فين يروح، يجي الجامعة احنا ندرس طلاب احنا فاضيين لك، يروح الهيئة المساكين المشغولين ما مثلا فين يروح؟ انا تبت انا عدفوني طريق الله اعطوني، يعني الحمد لله التوعي مثلا يمكن تعطيه شريط ولا شيء. يا اخي المسجد سبحان الله، صل واسمع ذكر الله وتعلم العلم، وان كنت محتاج ولا ظروفك كذا اهل الخير يصلي ما شاء الله في هذا المسجد 500,000 اي ما الامام يقول كذا يعطون، يعني المسجد كله خير كله بركة كله نور. فلما جعلناه فقط هذه ركعات ونفك الباب ونمشي ما عدنا في حياتنا ذاك الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد في حياته في عمر وفي بكر والصحابة، المسجد هو المحكمة، هو مقر الشورى، هو مقر القضاء، هو مقر العلم، مقر الفتية، كل شيء. لكن نحن الآن مع الأسف المقاهي الملاهي الملاعب تأخذ الآلاف تتخطف الساعات الطوال، والمسجد له تلك اللحظات، هذا ممن يأتي إليه. وبعد ذلك يقال الله المستعان، الله ودي أوقف لأنه حقيقة أنا ما أريد أن أثير أشجانكم، وإلا الحقيقة وأنا كما تقول ما عندي ورقة أتكلم منها، لكن كل ما أقوله يعني في النفس أكثر وأضعاف أضعاف بالنسبة لعملي ولما تعانون من ابتلاء ولما تلاقون، لأنني يمكن أسمعه أو أراه أكثر من بعض الناس على الأقل يقول. ولكن لا أقول لكم أولا وآخرا إلا أصبروا واحتسبوا وأخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، واعلموا أن كل من يدعو إلى الله عز وجل
وكل من يعلم الناس كتاب الله وكل من يدعوهم إلى الخير فهو معكم. وإنما خطأنا نحن وعيبنا وتقصيرنا من أنفسنا، لا نتجاور ولا نتعارف ولا نتعاون ولا يشد بعضنا إزر بعض. وإلا فالحقيقة أنه قد تكون بعض الأمور تستعصي على الهيئة على الرجل عضو الهيئة يستطيع أن يحلها إنسان آخر بطريقة أخرى لما له من معرفة في الشرطة أو في الإمارة أو في أي إدارة أخرى، فتحل القضية ويكسب الأجر العظيم وتكون الشفاعة الحسنة التي يجر عليها صاحبها. لكن نحن لا نشعر بمشكلات بعضنا أبدا. المحاكم ما ندري شو دور فيها، يعني يقول لك احنا متخنين بالدعاية والمشاكل، هيئة التمييز يقول ما نقدر نغطي من كثر ما يجينا من مصائب ما يقدر يتحرك، المدرسين يقول لك احنا جداولنا مزدحمة وتحضير في المساء في الليل ما فتفرقنا. هذه الأعمال خلت كل واحد في وادي، بينما الله لو بشيء من التنسيق شيء من الجهود بأي شكل كذا تستطيع أن يحقق الشيء الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا كلمة وهذا موعظة وهذا يعني يطرح مشكلته على إخوانه وهذا يعطيه، لكن الآن انظروا يعني أنا ضمنكم مثال من واقع المحكمة دعونا من الشرطة مثلا وغيرها، لكن المحكمة باعتبارها محكمة شرعية وأقرب شيء للهيئة، يعني وما تراه أنت منكرا لا شك أن القاضي يراه منكرا. أقول أنا أعلم ما تعاني الهيئات من المحاكم المستعجلة في معاناة حقيقة. طيب هذا يأمر هو آمر بالمعروف نهي عن المنكر، وإلا نسميه هيئة وأنت فيه لماذا؟ ما في تنسيق، ما في لقاءات خارج الدوام، هو ذاك ذاك المعاملة. فضيلة الشيخ جزاه الله خير ما احنا نتكلم فيهم، لكن ينظر كعبة في القرن الثاني القرن الثالث ويقعد يجيب الشروط اللي كتب الفقه 10 شروط 11 شرط حتى يعذر، أو قال وبخته ما تستعي على وجهك صح وبخته وبخته. واحد من الأخوان القضاء خرج من الجامعة الحين عنده مطلاب، أنا جريت عليه شوي يا أخي أنت إيش؟ قال جاني واحد شرب الخمر 12 مرة، يا أخي اتق الله 12 مرة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرابعة فاقتلوه. قال والله يا شيخ ما ليس القضاء الأعلى ما سوى، طيب الأعلى ويتخذ إجراء رابع لأن الخمر انتشرت الآن، هل نقول الرابعة 12 مرة وش سويتوا؟ الآن الخلوة يا أخوان الخلوة فيها أشد من الخلوة نسأل الله العافية، إلا الفاحشة الكبرى اللي ما حتى الغرب ترى يحرمها، يعني أظن حتى الأمريكان يقول لك الزنا يعني، لكن ما عاد أشد من الخلوة بالمرأة. الآن يقول الخلوة من المشاكل البسيطة، بسيطة إيش؟ إيش بسيطة؟ أي بسيطة؟ أكثريته بتوبيخه ولا بزجره ولا بكذا، وهذا يقول ما في شيء، وهذا يقول يعني في ناس كثير يعملوا مصايب. ليش؟ أقول يعني ما أريد أتكلم في المشاكل هذه في ذاتها أو لذاتها، أريد أقول من ضعف التعاون والتنسيق بين المسؤولين في الهيئة لا يأخذون في ذلك، وبين المسؤولين في المحاكم المستعجلة، وبين المسؤولين أيضا والدعاء الدعوة، بين كل من يهمه هذا الدين. لو كان هناك شيء من التعاون لكان غيرك يستطيع أن يفعل ما لا تفعل أنت، يرفع إلى الجهات العليا ما لا تستطيع أنت أن ترفع، لأنك أنت قد تتهم أنك تكلم عن شيء لأنك مثلا لك غرض أن تشتغل، لكن غيرك من هناك فيأتي الأمر إن شاء الله للخير والمصلحة التي تريد وهكذا. لكن أقول سبحان الله يعني ما زلنا نتهاول حتى أصبح رجل الهيئة هذا من الامتناء، أصبح رجل الهيئة كأنه خصم. من الذي قال لرجل الحسبة خصما؟ من جعله خصما؟ رجل الهيئة محتسب، والمحتسب لا يؤاخذ، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، هذا دين الله عز وجل وهذا شرع الله قديما. وحتى سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه هذه فتواه معممة على جميع المحاكم وجميع الهيئات، هذا محتسب. حتى لو جاء وقال كيف دخلوا كما يرجف الكذابون المجرمون، يقول لك انه يوقفوا حركة المرور وكل واحد مع زوجته ويطلع الصك من زوجتك، ومن جاء عندنا سكوت الناس والله اخذ ولا بطش ظلم وفجر وكيف يفعلوا هذا الزي. هي ما قد حصلت هذا الشيء قد عمره قد حصل بهذا الشكل، لكن يعني الارجاف والاشاعة والكذب فيهونون هذه القضايا. قل افرض انه حصل، افرض اني اشتلعت في واحد وقلت له هذه زوجتك ولا لا، إن كنت مصيب الشبهة فعلا يعني موجودة لي أجره، إن كنت مخطئ لي أجر محتسب. إذا كنت أنا متهم أني أقصد شيء آخر أنا لا أصلح هذه الحسبة، شيلوني وجيبوا واحد غيري، شغلوا الجهاز شغلوه بناس طيبين ما أصلح شيلوني، بس المهم أنه الأمر بالمعروف عن المنكر يمشي، وأن الرجل الأمر معروف عن المنكر محتسب ليس خصما لا أمام المدعي العام ولا أمام المحكمة. وادعى رجل الهيئة وأجاب فلان يا أخي سبحان، ويصل الأمر أن يضرب رجل الهيئة وما أحد يتحرك. لا أقول هذا أيضا لإثارة هذه المشاكل، بل أقول لتصبروا عليها لأننا في زمن الصبر.
وإن لم نصبر فلم نفوز. بل هذا الصبر وهذا الابتلاء أساس الفوز، هو أساس النصر، هو أول طريق الخير. أنا أقوله والله على سبيل التفاؤل فرو، لا على سبيل التأييس، أقول هذا دليل على الفجر قريب بإذن الله، والله سبحانه وتعالى سيسخر لدينه، سوف يخرج من أصلاب المجرمين من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى جعل لنا عبر في الأمم الأخرى. نحن الآن نشكو من التبرج، الأسواق شيء 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 مفزع، ونشكو ونشكو. العالم اللي حولنا بدأ يعطينا عبر، الدول الغربية النساء بدأ يطالب بالعودة للبيت. في مصر أكثر دولة إسلامية يعني ركز عليها الاستعمار لإفساد جيلها، الفتيات يتحجبن، ما في لا علماء ولا هيئة تدعمهم، ولا هم من أنفسهم يتحجبن داخل الجامعة. في عدن الشيوعية يخرج البنات الثانوي طلاب الثانوي مظاهرات يطالبن بالفصل بينهم وبين الأولاد. في الجزائر مليون امرأة يخرجن يطالبن منع الرياضة في مدارس البنات، منع الاختلاط، ضرورة الحجاب. في كل بلد بدأت يا اخوان، وهي ما تعرف الأمر المعروف والنهي عن المنكر أبدا، لكن لما ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ممن يجب عليها أن يقوم به وتولى عنه، استبدلهم الله، استبدل بهم قوما آخرين ولم يكونوا أمثالهم، فقاموا بهذا. لكن ما علينا إلا الصبر. هذا الأمر قد يستمر 100-200 سنة 10، ما ندري، ما يهمنا نحن، هذا عند الله. يهمنا أننا نقوم وأننا نجتهد وأننا نصبر، وأن كلما اشتدت الظلمة نرتقي بالفتح. طيب أنا أريد أن أترك الوقت الباقي للأسئلة، ونحب نخليها حرة كما يقولنا، ما هي داء الورق ولا شيء، يعني إحنا إخوة ولا لا إحنا نضيف عند بعض ولا أحد. إذا في مناقشة، في استدراك، في تعقيب من الإخوان، كلكم ما شاء الله يعني نفسهم كلكم إخوان، يعني يظل فيكم آباء لي، فأتفضلوا. هنا هنا عشان الخان.
غلبت الدين وفهل الرجال، يبغى إيضاح وإيضاح الشافي كافي. جزاكم الله خير.
شيخ خريج كليتنا هو عارف الجواب إن شاء الله، يعني غلبة الدين وقهر الرجال هذه التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعذ بالله منها جميعا، هذه أشد ما يمكن أن يصاب به الإنسان، الهم والحزن، أعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال. أما الهم فهو لما يستقبله الإنسان من أمره، مهموم من مستقبل يجيك ما أدري كيف تواجهه، والحزن لما فات من أمرك، حزين على شيء قد وقع، خير فات أو شر عياذ بالله نزل أو شيء من ذلك. وغلبة الدين، ما هناك أشد كما يقال أن لقمان الحكيم قال من وصايا وقد وحملت الثقل كله فما وجدت شيئا أثقل من الدين، ما أشد من الدين ولا أسوأ على قلوب الرجال والشرفاء وأهل النبالة والكرامة من أنه يأتيه صاحب الدين إما قدام الناس أو لحالة في مكان يقولها متى المهم، متى ما تعطيني يعني، وليس أي دين بل غلبة الدين، الدين في السيارة وفي البيت وفي الوظيفة وورق. وإذا كان إنسان من أهل الكرم والخير والفضل فإنه يورط أكثر، ما يقدر يترك بيته ولا يقدر يخلي التزاماته ولا يقدر، فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من ذلك. وقهر الرجال لأن الظلم مر، من أمر الأشياء الظلم والقهر، هكذا أن إنسانا يوازيهك هكذا أمامك ويقهرك ويظلمك بشيء واضح لك الآيان، ولكنك مقهور لا تستطيع حياله أن تتصرف، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. يعني أهم من معرفتها وهي معروفة على الحال أن نستعيذ بالله منها، ونبقى في موضوعنا يعني ما نحاول نقوم بعنه إن شاء الله.
ولكن ما ظنها بالمسؤولية،
اللهم امين. نعم هذه مشكلة وكثير من الناس، انا الحقيقة انت تعجل من بعض الناس لما بيتكلم عن الامر المعروف انها المنكر، واكثر من مرة في مجالس كذا يقولوا يا اخي الامر المعروف انها المنكر بالرفق صح. طيب وراها حد يقول لك ما قال لك مثلا لما جيت تقول صلوا الناس ينفروا منك، لما جيت تقول جزاك الله خير والله يهديك وكذا وتكلموه يجيك ويجي المسجد. مرة قلت لبعض المجلس كذا قلت له تعال يعني إذا كان المركز فيه 3 أعضاء ولا 4 ولا 5 وفي حي 10 كيلو ولا 5 كيلو في 5 والسوق الحالة فيه كل سوق فيه 200 دكان 100 دكان وروحة وزي، وهذه الصلاة اللي الله فرضها على كل مسلم ويرتفع الأذان بها في كل أفق والأطفال الصغار والعجائز كل واحد يعرف جزء، وتحتاج أن هذا الأعضاء المساكين يوقفوا ويربط على كتوفه ويهدي لا يقعد يقول له كل مرة هذا الكلام. متى كم تتوقع أن يصلي في المسجد وكيف تتوقع أن الأمر يكون؟ لا أقول هذا أنه صحيح أنه لا بد أن نكون جفاه، ما ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر أننا لا نحمل الإنسان ما لا يطيق. هنا يأتي واجب على كل إنسان، واجب هذا السوق له إدارة، الأسواق مثلا لها إدارات، إدارة السوق وهذا قد حصلت، تكلم الإدارة أنتم يا إدارة السوق مفروض أنتم تقولون للناس قسم بدون ما تيجي حتى الهيئة، الهيئة تمر تشوف اللي متخلف تأخذه، مو أنك تقول للناس صلوا. المتسوق اللي يروح السوق أنا ومثالي واجب نقول للناس صلوا، أذن حركهم الصلاة، يبقى خففنا من الضغط على الرجل الهيئة. أنا لما أجي بدون لا سيارة هيئة ولا أجي بالهيئة واشوف واحد متخلف اكلمه برفق هذا واجبي انا، اما ذاك مسكين يقعد، لا بالعكس واجبه هو ان يرى الناس فيه الحزن، وهذا من اسباب المشكله ان الانسان يأخذ عليه التعهد 2 أو 3 وبعدين ما يصير له شيء. خلاص يعلم زملائه ما في مشكله، اول ما يدخل يقول تكسب الا مطوع هات الدفتر تعهد والله الورشه مفتوحه وما صلى، عارف القضيه هات الدفتر عارف ايش عندنا غير الدفتر هذا. لو كان يدري ان هناك حساب أن هناك مسؤولية، زي إذا ضاعت الإقامة ينجن، إذا ضيعت الصلاة ما في مشكلة، سبحان الله يعني هذه أغلى من هذه ليش؟ هنا يحس الإنسان، هنا نحن ما أحسسناهم بهذا الشيء. ومع الأسف أصبحنا لما تقول فلان ما يصلي أحيانا بعض الناس كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا بكل فترة يقال ما أعقله وما أبلده وما وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، رجال طيب في خير وكريم وفي بس والله ما يصلي خير، ايش هذا اي خير فيه هذا اللي ما يصلي، ما هذا ما في ذره من الخير اللي ما يصلي ولا ذره من الايمان. لكن نقول استهلنا بامر الصلاه، وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه المجوسي في المحراب وسقط واغمي عليه والدم ينزل منه وافاق وهو في هذه الحاله قال اصلى المسلمون، لانه كان الامام اهم قضيه فك في عمر هل صلى؟ هل صلى المسلمون؟ صلى ولا لا؟ هذه القضية الأساس، ما هو الجرح ولا هو الخلافة ولا هو إيش اللي يصير؟ هذا الصلاة. إحنا الآن حقيقة نقول لما تهاوننا بأمر الصلاة وأصبحت مسألة رسمية شكلية يلا يا عبد الله أمر، وإذا مريت كمان لا تقول صلوا، حط الصوت يا أخي الأمر معروف بالرسم، لأننا تركنا واجبنا نحن. أقول مثل الذي يذهب إلى السوق ترك واجبه، الدوريات تركت واجبها، انا حقيقة كلمت قائد الدوريات اكثر من يا اخوان اتقوا الله، طيب ليش ما يقول صلوا؟ قال والله بعدين ندخل في مشاكل، يا اخي ما في مشكلة، ايش المشكلة؟ قال احنا النواحي الامنية وشاف سبحان الله هو امن ممكن من غير صلاة، بعدين لا يقول له يعمل مشاكل يعني مع واحدة مثلا متبرجة يبلشها ولا يعمل شيء، لكن لما هو يقول صلوا ايش يضره؟ ماذا يخسر العسكري والجيوب ما شاء الله في كل سوق؟ اذا قال صلوا ايش ينقص؟ ايش يأثر على العمل على الدوريات على الشرطة على الامن العام؟ والله لا شيء. يا أخي طيب قل صلوا تشوف كيف أثرها من كيف تطلع، هذا مع هذا مع هذا نتعاون. أما بهذا الشكل فعلا نحن أضحوكة، لا مؤاخذة والله نحن أضحوكة الآن لهم، خلاص مر المطوع نزل هذا اللي جوا يأكل جوا واللي يهيئ القماش ولا الطبخ إلى ما بعد الصلاة شغال، واللي برا قاعد برا يدخن ولا رايح ما في مشكلة، صارت أضحوكة وعرضنا دينا للسخرية. وهذه السخرية والله ما تخص برجال الهيئة، مع الأسف ما تخص رجال والله في الأمة ككل، يعني اللي يتكلم ما يتكلم في الهيئة وحدها، يتكلم في المجتمع كله وفي الأمة كلها، إن هذه الناس نضحك عليهم بهذا الشكل. أقول هذه مشكلة، لكن يعني بالنسبة لرجل الهيئة في ذاته هو اتقوا الله ما استطعتم، عليها نبذل جهده وعليها يعني يأخذ 2 أو 3 منهم أو أكثر يجعلهم عبرة الآخرين على رئيسه أو مسؤوله أنه فعلا يسجرهم يسجنهم يحولهم للمحكمة ينشكل حتى يسمع الآخرون بما يستطيع. لكن أيضا الواجب على الدوريات
على المتسوقين كل من في السوق، على إدارة السوق إذا كان له إدارة من الأسواق الكبيرة، على كل إنسان. ومن ذلك الدعاء، إنكم تأتوا تقول والله هذا الحي الصلاة فيه قليلة، تعالوا يا توعية يا دعاء اعملوا لنا محاضرة في هذا الحي في هذا المسجد عن أهمية الصلاة. حتى أيضا تقوم الحجة، لأنه واحد غافل يسمع ذكر الله، لعله إذا شاف الناس ما شاء الله والسيارات إيش القصة، قال والله أنا في واحد يقول صلوا واتقوا الله. الحمد لله الناس كثير والناس صلي كثير. أنا يعني الآن بعض الناس يقول تقول ليش تركت الدين، يقول خلاص أكثر الناس عادي تركوه إذا شاف على الخير وأنه الحمد لله كثرة وأنه موجود ثم ما يرجع. فأقول عدة حلول إن شاء الله ممكن أنها تتخذ، والله المستعان. تفضل.
بعدين خرج فيها الشياطين وقالوا الهيئة ما عندها توفيق، ظلت هيئة بس الهيئة ما حد يقول إلا صلاة صلاة، ودائما المستشفى واحد أرسل للشرطة الشرطة يمكن تتوفي يمكن، فيجب عليك ممكن يا الدكاترة والعلماء نعم رجعنا أن تكلمون عند المسؤولين جهات العليا على أن الهيئة اللي ما عندها توفيق ولا عندها تأثير ما لها دين، هذا يجب التعاون منكم مع مرجعنا بهذا الأمر حتى لا يجي لها.
هذا راجل حقيقة، هذا يقول من الأشياء اللي يعني نحتاج إننا يعني نجلس دائما أو نتزاور أو نتلاقى أو نشوف يعني
كلمهم مع بعضكم ونصل لها.
يعني أنا لا أكتمكم، أنا ما كنت أدري ما أدرك يعني بعض ما يدور خاصة الهيئات يعني، لأنها يعني أنا أقول هذا من الخطأ يعني نحس أنهم هم زايلين بجبهة إيش نروح نقول لهم شغالين، لكن ممكن نروح مثلا مع الأمن العام ولا مع كذا نشوف إيش يسوون، هذا خطأ. إحنا المفروض نكون يعني نعرف حال بعض، لكن نظريا لما قرات نظام الهيئات اللي صادر بالامر الملكي 3 أيام توقيف 15 جلدة الدعوة، ايضا العضو يقوم بالدعوة الى الله غير ذلك، هل لما جيت اسأل وجاب هذا الامر ما نرشد مع انه منصوص عليه؟
كانت من اول وشحبت جاء امر الهيئة لا عاد تجري ولا عاد توقف ولا عاد الا اذا وجدت مخالف تفت المحضرها ويجلسها ورئيسها يحولها للشرطة
الحقيقة هذا مطلب من حقكم، من حق الهيئة أن تطلبه من جهة يعني من عند نفسها تكتب،
يجب مرجعنا تعاون معه
ويجب على مرجعكم أن يكتب، هذا صحيح، وكل واحد منا يعني بما يستطيع يجب عليه أن يقوم هذا نعم. وأنا قلت لك حقيقة أنني تفاجأت بهذا من فترة يعني، وكنت أظن أن الأمر ذاك النظام الصادر به الأمر أنه ماشي، وهذه 3 أيام فيها خير لردع من يعني نسأل الله العافية لا يرتدع إلا بذلك، ولا يجين المرجفون يقول لك حرية الرأي وحرية، ما عندنا هنا حرية للكفر، ما عندنا حرية لترك الصلاة، عندنا هنا حرية إسلامية والحمد لله، الإنسان لا يؤخذ ظلم والحمد لله، ما تحاكم إلا في محكمة شرعية شرع الله عز وجل، ما حد يقدر يقول لك أي، هذه الحرية التي العالم كله والحمد لله يفتقدها، والله كل العالم لا يستطيع أن يجدها أبدا، لأن أحكامها وضعية وشرائعها وضعية، إلا نحن والحمد لله عندنا شرع الله. الحرية الحقيقية للأمة في طاعة الله، ووجود إنسان لا يصلي ومصر على ذلك مع عدم وجود السلطة الرادعة والقوة الرادعة بيد رجل الهيئة حقيقة هذا خطأ، ولا شك أن هذا يجب التنبه إليه كما تفضلت من كل بحسب يعني موقعه. يعني قصدك تقول هذا المعمول به الآن؟ طيب الله المستعان، هذا من فضل الله. الأخ يقول إن هناك مشكلات في رجل حيث أن يوجد دوامين على فترتين ولا يكون فرصة لزيارة الأقرباء والأصدقاء، فما توجيهكم؟ هناك من يقول لماذا رجل ما تقوم بعض الناس وكلامك غير لين؟ نعم، هذا موضوع الرفق والأشرنا إليه، موضوع الدوامين نحن قلنا الصبر والاحتساب لابد منها يعني لابد، وانا معكم ان لو كان واحد ضعيف مثلي ما اقدر اداوم دوامي، لكن الحمد لله ان الله جعل فيها ان شاء الله منهم اكفأ واقدر واصبر يعني، فاصبروا واحتسبوا على ذلك ان شاء الله الاجر، ولا شك ان هذا يعني ايضا يستدعي من المسؤولين دراسة الوضع وامكانية يعني تكثير الوظائف وتكثير العدد حتى كل نوبات يتاح للإنسان أن يعود مريضا أو يزور قريبا أو يقوم ببعض شؤونه، هذه لا شك أنها تؤثر على عمله، أن الإنسان ما يريد أن يأتي وهو يعني خشب أو جثة بلا روح، ما يصلح هذا إلا أن يأتي وهو راغب ولديه الإمكانية ولديه الاستعداد النفسي. أما إذا جاءه مشدود هذا لا ينفع ولا يعمل ولا يرتاح، وربما أيضا أدى ذلك إلى التصيب، ولا فيما إن لم تكن هناك رقابة خاصة مع ضعف الحوافز المادية. والله المستعان. بالإيمان بينا ذكرتني ذات الأخير بمسألة أقول أنها مهمة إن شاء الله في هذا الإعداد، وهي أن الإخوة في المركز، وهذا حدثنا لبعض الإخوان فيه في جدة وهنا بعض المراكز اللي زرناهم، أن فرصة نحن جالسين لا نخلي وقتنا يمشي هكذا ما دام ما في أي شيء ما بين أوقات الصلاة أي فراغ، يعني عموما نأتي بكتاب ونقرأ كل يوم صفحة أو باب أو حديث أو حديثين تقوي إيماننا، تعرفنا بالله عز وجل، تفقهنا في ديننا، تجعلنا نقدم على هذا العمل ونحن يعني مخلصون محتسبون إن شاء الله عز وجل. فهذا العلم نور من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو امتدانا برسول الثلاثة ثم ترقينا منها إلى كما بعض الأخوان في المراكز إلى كتاب التوحيد ثم إلى فتح المجيد مثلا، هذا في الحقيقة يعطينا علما وإيمانا إن شاء الله أيضا، لأن هذا كلام الله ورسوله، وأيضا يجعل الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يدعو على علم على بصيرة. وخير حتى أقل شيء أنه خير من كثير من اللغو الذي قد نقع فيه، والله يعفونا جميعا كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا حال أكثر الناس، نجوانا وحديثنا يعني قال إن لم تكن هما يضرنا فهذين لا ينفعنا إلا من كانت الآخرة نصب عينيه وكان يعلم أن كلامه من فعله وأنه محاسب عليه ومحسوب لديه. ففرصة أقول وجود الإخوة في المراكز، والحمد لله إن كان واحد يعني أبرز منهم في العلم فليعلم الآخرين أو يستفيدون منه، إن كانوا اثنين فليتعاون، إن كان كلهم كذلك فليتعاونوا، وهذه فرصة. ثم خارج المركز أيضا لا بد من ذلك، والوسائل الحمد لله كثرت هذه الأيام فيما من الله تبارك وتعالى به في الإذاعة، بل الإذاعة مثل إذاعة القرآن حتى ونحن في المركز نستطيع أن نستفيد الحمد لله بمثل الأشرطة الحمد لله متوفرة بالكتيبات التي نقولها ثم الكتب، كل ذلك أيضا موجود ومتيسر والحمد لله. وكذلك في غير وقت الدوام ممكن نحضر، نحن نحضر حلقات العلم ومجالس الذكر وندوات الخير في المسجد الحرام وفي أي مسجد، فهذه كلها إن شاء الله من عوامل تقوية الإيمان وزيادة العلم والزاد الذي نتزود به في طريق الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أحمد عندك شيء؟ قم تكلم. لا إذا كان منه ما نقبله. تستاهل منه هو لا. الله يوفقنا وإياك. لا إذا كان الشباب يشتكوا من الفترتين مشكلة، أنا قلت لعل أحد الأخوان يعني أو الآباء الكبار. أبنى من أحمد وأحمد ما علي منه لأنه من طلابنا يعني أنا ما أقبل منه سوء. أنا قطع الورقة ها صبا
موضوع السلطة المحافظية للهيئة العام الماضي سقوط من دعاه مدير السلطة اللي هو الحنقاوي ودرس أراهم بأن لا تدخلوا للصلاة مع الناس بل تدخلوا مراقبينهم تأكيد، وهذه برضه لها تأثير في تفكير الحرب، فحتى لو
لبست النظر لهذا الموضوع. اي عرفت القضيه معروفه وسمعت عنها وقابلت اللواء مره وحدثت.
المهم دليلي دخل كل مركز
فيه اثنين
اشخاص، اذا كان الاثنين واحد يقف القضاء ولا يروحون التعقيب.
اي نعم.
الموضوع يتدارى شوي.
هو مشكلتنا يعني اصل المشكله هذه هي اننا نريد عمل بلا سلبيات او بلا اخطاء او بلا هذا مستحيل، لا يمكن عمل الا لا نقول اخطاء بل نقول لا دعوه ولا عمل الا بما نكره بما تكره النفس. هي أصل قضية مثلا واحد عسكري راح ضارب مع واحد محل. قال ليش؟ قال لأنه قال لي صل. قالوا خلاص إذا بلاش نعمل مشاكل، إذا أنت عسكري ما لك شغل، أنت تكون بس مع العذر لا تقدر تصلي. طيب هو ما هو هذا الحل؟ يعني إن كان الخطأ من هذا العسكري يعني يتكلم بكلام لا يليق أو أساء، عاقبوه هو وخلوا الآخرين يتكلموا. وإن كان الخطأ من ذاك صاحب الدكان التاجر، لا على كل قصة معروفة عندي، يعني كان الخطأ منه حاسبوه يقولوا أنت تستحق أكثر، رفعت صوتك على إنسان وهو يأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر رسمي عسكري، لكن إحنا لا، بناء على قضية كذا وكذا نقفل الباب كله. سبحان الله. وبعدين هم الناس رايح يقرون على شيء من الخير. إذا واحد يعني علم أنك بتداهم مصنع خمر عنده، تتوقع أنه يقول الله يحييك تفضل هذا الزوارير وهذا الدرامير وهذا، ما يمكن هذا، لابد من شيء، لابد من تعرض لشيء من الابتلاء. إذا قلنا لا ما دام يحدث بعض الأشياء لا ما يحصل. إذا كان بيوت زعارة عياذا بالله قالوا لا هذه يمكن يحصل فيها بعض الأمور، كل القصص تقريبا نعرفها، ولكن من الناحية الشرعية المسألة واضحة جدا، ما لا يتم الواجب إلا به هو، ويراعى مقدار المصلحة والمفسدة أيهما التي أكبر فنعمل لتحقيقها، والأصغر تلغى كأن لا وجود لها. أما إذا أردنا أن الأمر معروف عن المنكر لا يسير إلا على مصلحة 100% ولا مفسدة متوقعة أبدا، إذا لم نعمل شيء. لابد واحد يزعل، واحد يمكن خلوا القصص في جدة عشان نبعد عنه مثلا، المهم جسوا الدولية زي سوق راحوا قالوا نبغى الهوية ما أعطيكم أنا ولا بفلان، يا أخي مين يكون فلان؟ قال ما أعطيكم الهوية، يعني في منظر مريب. قالوا البارحة ولد ولي العهد ولد فلان أيضا من الأمراء أعطوا الهوية وصرف العادي جدا، وإنت إنسان عادي أبوك يعني ما هو بذاك ليش؟ قال أبدا لا يمكن، صارت مشكلة وصارت. طيب هل انت هل قيل والله يعاقب هذا العاق، هذا الذي لم يستجب لما استجاب له أبناء الناس الذين هم فعلا كبار ومسؤولين؟ لا، القضية أبو حاوس حتى يشوه سمعة الحياة في أي مكان، هذه مشكلة. نحن نقول لا، يعني بقدر ما نقول أننا نعطي العدو فرصة علينا، لكن أيضا لا نكون خياليين مثاليين بحيث أننا إما 100% مصلحة واضحة وإما لا شيء. نتوقع أنه إن كان بننزل السوق لابد نجد من يضايق، من يرفض الاستجابة لابد. نتوقع إذا قلنا صلوا أن نجد من لا يقبل، لابد من هذا. وفي كل أمر نتوقع يعني ما لا نرضى، ولكن هل هذه المفسدة المتوقعة تجعلنا نترك المصلحة الأساسية وهي الأمن وأبناء المنكر؟ لا يصح ذلك، بل أنا أقول هناك شيء أهم من ذلك، أنه يجب التنسيق بالنسبة للموضوع كما تفضل الشيخ، أن يكون الشرطة الذين يتعاونوا مع الهيئة من أفضل الناس، من الصالحين فيهم. أما واحد فاسق عياذا بالله ويمشي مع عضو الهيئة، هذا يسيء الهيئة ويسيء عملها وسمعتها، ويبدا طفشان والله يا شيخي خلاص انتهينا، هو نفسه ما تهمه الصلاة لنفسه، حتى يهمه اللي يمشي معاك ليدعو الناس إلى الصلاة، ما يصلح هذا. بعدين هذا كيف يؤمن على امرأة؟ إذا وقفت امرأة مثلا أو صبي أو مال، كيف يؤمن عليه فاسق بهذا الشكل؟ ما يصلح هذا. وإن كان يمكن يقول في الشرطة يمكن يسويها، ما هو القضية المجرم مجرم في أي مكان، ولما يخاف الله ما يخاف في أي مكان، لكن الهيئة سمعتها يعني غير سمعة بقية الأجهزة، بل لو وقعت بعض المشاكل في الشرطة ما حد يدري عنها أو ما حد يلومها عليها، لكن الهيئة يعني لو نقطة بسيطة تملأ الآثار. هذا ما معروف الله يصف. الأعضاء مع الله هنا إيه نعم إن شاء الله مجتهد يعني نعم. لا حقيقة يا إخوان شوف الواجب يتجزأ، كل إنسان يؤدي ما عليه، يعني أنا أذكر وأقبض، الرئيس يوصل يكمل إلى المحكمة أو إلى الشرطة وهكذا، تقصير غيري لا يجعلني أتوانى، ما في مثل هذه الحالة، لا يا أنا أدي اللي علي، هو إن عملها مجتهدا لمصلحة شرعية فهو مأجور إن شاء الله. أي سبحانك الله بحمد الله الله يوفقنا وإياكم يا حب ربنا، وأشر وصية لكم بالصبر إن شاء الله، جزاك الله خير.